بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة السبت 16 من شهر رجب لعام 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد ذكرت لكم في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ذكرت لكم بعض المسائل المهمة بين يدي الموضوع، ومنها أن الذي يبارك ويهب البركة هو الله وحده فلا تطلب من غيره، ومنها أن الله يهبها لمن يشاء من خلقه، ومنها أنه لا يحكم على شيء أنه مبارك أو أن فيه بركة إلا بالدليل الشرعي، ومنها أن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال والأزمان لا بد فيه من أمرين: الأول اعتقاد أنها سبب لحصول البركة من الله وليست هي الواهبة للبركة، الثاني أن يكون هذا التبرك وفق ما دل عليه الدليل الشرعي. ومنها، أي من المسائل المهمة، أن البركة نوعان، البركة نوعان: بركة منتقلة إلى غيرها، وبركة معنوية لازمة لا تنتقل إلى غيرها. فالأولى البركة المنتقلة إلى غيرها، كبركة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم تبركون بوضوئه وجسمه وثيابه وعرقه وريقه وشعره والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاتا يجوز في حياته ويجوز بعد مماته إذا تيقن أن هذا الأثر من جملة آثاره، لكن الظاهر أن هذا غير موجود الآن، لأنه لا يمكن إثباته، فلا يوجد دليل اليوم على بقاء شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم. أما غيره عليه الصلاة والسلام فبركتهم معنوية، أي لا تنتقل بل هي لازمة لا تتجاوز أجسادهم، ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك عبادة مبناها على التوقيف والدليل، مبناها على التوقيف والاتباع وعدم الابتداع. ثم إنه لا يمكن أن يقارن صلى الله عليه وسلم بغيره فضلا أن يكون مساويا له في الفضل والبركة. ثم إن هذا يمنع، أي التبرك بالصالحين يمنع سدا لذريعة الشرك. ومن ذلك أيضا، أي من المسائل، أن الله جعل في بعض الأزمان والأمكنة بركة لكنها لا تنتقل، فهي بركة معنوية لا يتجاوز فيها الدليل الشرعي. ومن أمثلة البركة بالأمكنة كالمساجد، ومنها المسجد الحرام، المسجد النبوي، ومسجد بيت المقدس. هذه دل الدليل على أن فيها بركة، لكن التماس هذه البركة لا يكون إلا وفق الدليل الشرعي، ولا يتعدى هذا الدليل. فالتماس البركة منها بالصلاة يكون بالصلاة فيها والاعتكاف فيها وحضور مجالس العلم وغير ذلك مما دل عليه الدليل. أما التمسح بها أو بجدرانها وأعتابها وتربتها ونحو ذلك فهذا حرام ومن الشرك. ومن الأمكنة المباركة أيضا مكة والمدينة والشام، فمن سكنها طلبا للبركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فذاك أمر مشروع وقد وفق إلى خير كثير. أما من قصد التبرك بترابها وجدرانها كما مر وشجرها ونحو ذلك فقد وقع في الشرك. وكذلك من قصد المشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة ومنى للحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له الثواب العظيم والأجر المبارك. أما من قصدها للتبرك بتربتها أو ببعض الأماكن فيها للتمسح به أو بها وأخذ آثار منها فإنه قد وقع في الشرك. ومن أمثلة البركة بالأزمنة شهر رمضان، لما فيه من صيام، لما في صيامه من غفران الذنوب ومضاعفة الأجور، وكذا ليلة القدر العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكذلك الثلث الأخير من الليل، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، لما في هذه من الخير الكثير والبركة. والتماس بركتها إنما يكون باتباع الدليل الشرعي. وكل عبادة أمر الله تعالى بها وقام بها العبد فإنه يحصل له منها البركة. قام بها العبد وفق الدليل الشرعي فإنه يحصل له منها البركة. أما لو التمس العبد بأعمال غير مشروعة، التمس البركة من أعمال غير مشروعة، غير مشروعة فيها أو خص زمان بعبادة أو تعظيم أو احتفال، فإن ذلك من البدع التي لم يثبت بها دليل شرعي. أما لو التمس بأعمال غير مشروعة في هذه الأيام التي دل على أنها مباركة، التمس فيها البركة بأعمال غير مشروعة أو خص زمان بعبادة أو تعظيم أو احتفال كيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فكل هذا من البدع التي لم يثبت بها دليل شرعي. ومن التبرك غير المشروع المحرم والباطل التبرك بأبواب المساجد والاستشفاء بتربتها، وكذا التمسح بجدران الكعبة أو مقام إبراهيم أو موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم، وكذا الذهاب إلى القبور في مكة أو المدينة أو غيرهما لا لقصد الزيارة بل لقصد الدعاء عندها، واعتقادي أن الدعاء عندها أفضل، وكذلك الصلاة عندها، كل هذا من البدع التي لم يرد الدليل على شرعيته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين، يعني أو بعض قبور الصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، انتهى. ومثل هذا أيضا ما ذكره شيخ الإسلام أيضا رحمه الله ممن يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء، إلى أن قال: ومعلوم أنه لو كان هذا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه، ولكان علم أصحابه بذلك، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أن هذا من البدع المحدثة، انتهى كلامه رحمه الله. وقد رد الشيخ ابن باز رحمه الله على من طلب إحياء الآثار النبوية كطريق الهجرة ومكان خيمة أم معبد والعناية بتسهيل الصعود إلى أماكن تواجده صلى الله عليه وسلم بدءا بغار حراء ثم ثور ونحو ذلك، وكذلك مواقع بالمدينة، فبين رحمه الله، أي بين الشيخ بن باز رحمه الله، أن ذلك يجر إلى تعظيمها أو الدعاء عندها أو الصلاة ونحو ذلك، وأن هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك، حيث قال في آخر مقاله أو رده: فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب وغيره، وأن ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أن يسلكوا مسلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب وغيره، ثم قال: وأن يسدوا الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك والمعاصي والغلو في الأنبياء والأولياء حماية لجناب التوحيد وسدا لطرق الشرك ووسائله، انتهى. وهو رد طويل في مجموع فتاويه الجزء الثالث من الصفحة 34 و300 إلى الصفحة 40 و300 جمع محمد الشويعر، فمن أراد فليراجعه. وقد روى ابن سعد في الطبقات رحمه الله عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها الرضوان فيصلون عندها، فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي بلغه هذا الأمر، فأوعدهم فيها، أي توعدهم وأمر بقطعها. وصحح إسناد هذا الأثر ابن حجر رحمه الله في الفتح. وورد أن الله تعالى أخفى مكان هذه الشجرة، أي شجرة الرضوان التي بايع الصحابة رضي الله عنهم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وأن الله أخفاها عنهم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت رحمة من الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة في ذلك ألا يحصل بها الافتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم الأمر إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن مشاهدا فيما هو من دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله، أي كان إخفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد: ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة، ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها، انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أنه قد ثبت عنه، أي عن عمر رضي الله عنه، أنه كان في سفر فرأى قوما ينتابون بقعة يصلون فيها، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ومكان صلى فيه صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركته فيه الصلاة فليصلي، وإلا فليمضي، انتهى. وسأل قزعة ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: آتي الطور، يعني هل آتي الطور؟ قال: دع الطور ولا تأتها. ورأى حسين بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رجلا رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسح فحصبه، يعني بالحصى، رماه بالحصى، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. وأخرج البخاري رحمه الله في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فانظر، أراد عمر رضي الله عنه أن يعلم الناس أن استلام الحجر إنما هو اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت تفعل الجاهلية، إذ تعتقد في الأوثان أنها تضر وتنفع، وإنما البركة وحصولها لا يكون إلا من الله تعالى وباتباع الدليل الشرعي. فالبركة تحصل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في استلام هذا الحجر وتقبيله. فانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قطع جذور الشرك من قلوب المتعلقين بهذه الآثار، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحجرة النبوية لا يجوز التمسح بها. ومن التبرك الباطل أيضا والمحرم تخصيص أزمنة معينة بنوع تعظيم أو احتفال وعبادة، كيوم مولد النبي كما مر معنا صلى الله عليه وسلم، وكليلة الإسراء والمعراج، كما يفعله بعض الناس في هذا الشهر في شهر رجب، إذ يعتقدون أن ليلة الإسراء والمعراج فيه فيحتفلون بهذه الليلة ويحدثون فيها نوعا من العبادة، كل هذا باطل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن التبرك الممنوع الباطل التبرك بذوات الصالحين وآثارهم كما سبق معنا. ومن ذلك أيضا، أي من التبرك الباطل الممنوع، التبرك بالأمكنة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا، كأن يكون في سفر ولم يقصد تخصيصها بالصلاة، فإنه لا يشرع تتبعها والتقرب إلى الله بالصلاة فيها. ولعل من هذا أيضا ما يسمى اليوم بمشروع السلام عليكم، أو السلام عليك أيها النبي، مشروع السلام عليك أيها النبي. فقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله بأن المشروع يحوي متحفا، يحوي متحفا من أواني وملابس ونحوها، محاكاة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل فيه إحياء للسنة، أو هو مما يفتح باب الشرك والتبرك المذموم؟ فأجاب حفظه الله بقوله: هذا إحياء للآثار التي نهي عن إحيائها، لأنها وسيلة إلى الشرك والتبرك. إذا قيل هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عصاه، هذه، فالجهال يتبركون بهذه الأشياء، فهذا إعادة لأمور الجاهلية، فلا يجوز هذا العمل. انتهى كلامه حفظه الله. ومن المسائل أيضا أن كل قول أو فعل أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وقام به العبد على الوجه المشروع إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل له بسبب ذلك البركة من الله تعالى، لأن في القيام بهذه الأقوال والأعمال أو هذه الأفعال والأعمال هذه الأفعال والأقوال القيام بها فيه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذاك سبب لحصول البركة وزيادة الثواب. ومن الأقوال المباركة ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، ومن بركة كتاب الله عظم الثواب بتلاوته، ومن بركته أيضا الاستشفاء به على الوجه المشروع، ونحو ذلك مما ورد به الشرع، لا كما يفعل البعض من وضع القرآن في السيارة لأجل البركة فقط. ومن الأفعال المباركة طلب العلم الشرعي وتعليمه وحضور مجالسه، فمن بركته الرفعة للعبد في الدنيا والآخرة. وعلى كل عبادة يخلص العبد فيها لله تعالى ويتبع فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لحصول البركة وعظيم الثواب. ومن المسائل أن أهل العلم يقررون أن التبرك بالأشياء المحرمة كذوات الصالحين أو المواضع التي لم يثبت فيها شيء أنها بركة، أن هذا محرم، وأنه من الشرك، إما شركا أكبر أو شركا أصغر. تكون شركا أكبر إن اعتقد هذا المتبرك أن المخلوق يهب البركة بذاته، أي يهبها له كما يهبها الله له. فمن اعتقد أن المخلوق بذاته يبارك ويعطي البركة بذاته فهذا مشرك شركا أكبر. أما إن اتخذ هذا الشيء سببا لحصول البركة ولم يثبت أنه سبب للبركة، كمن يأتي مثلا إلى قبر فيأخذ من تربته فيحثو على رأسه تبركا اعتقادا أن هذا سبب لحصول البركة، فهذا من الشرك الأصغر. إن اعتقد أن هذا سبب ولم يثبت أنه سبب لحصول البركة فإن هذا من الشرك الأصغر. أما التبرك المشروع فهو اتخاذ سبب لحصول البركة من الله، لأن الدليل قد دل على أنه سبب لالتماس البركة بشرط أن يكون على الوجه المشروع الذي دل عليه الدليل. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وذرياتهم والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا يا حي يا قيوم، واجعل في أعمالنا البركة والخير العظيم، وبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة السبت 16 من شهر رجب لعام 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد ذكرت لكم في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ذكرت لكم بعض المسائل المهمة بين يدي الموضوع، ومنها أن الذي يبارك ويهب البركة هو الله وحده فلا تطلب من غيره، ومنها أن الله يهبها لمن يشاء من خلقه، ومنها أنه لا يحكم على شيء أنه مبارك أو أن فيه بركة إلا بالدليل الشرعي، ومنها أن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال والأزمان لا بد فيه من أمرين: الأول اعتقاد أنها سبب لحصول البركة من الله وليست هي الواهبة للبركة، الثاني أن يكون هذا التبرك وفق ما دل عليه الدليل الشرعي. ومنها، أي من المسائل المهمة، أن البركة نوعان، البركة نوعان: بركة منتقلة إلى غيرها، وبركة معنوية لازمة لا تنتقل إلى غيرها. فالأولى البركة المنتقلة إلى غيرها، كبركة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم تبركون بوضوئه وجسمه وثيابه وعرقه وريقه وشعره، وريقه وشعره، والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاتا يجوز في حياته ويجوز بعد مماته إذا تيقنا أن هذا الأثر من جملة آثاره، لكن الظاهر أن هذا غير موجود الآن، لأنه لا يمكن إثباته، فلا يوجد دليل اليوم على بقاء شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم. أما غيره عليه الصلاة والسلام فبركتهم معنوية، أي لا تنتقل، بل هي لازمة لا تتجاوز أجسادهم. ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك عبادة مبناها على التوقيف والدليل، مبناها على التوقيف والاتباع وعدم الابتداع. ثم إنه لا يمكن أن يقارن صلى الله عليه وسلم بغيره فضلا أن يكون مساويا له في الفضل والبركة. ثم إن هذا يمنع، أي التبرك بالصالحين يمنع سدا لذريعة الشرك. ومن ذلك أيضا، أي من المسائل، أن الله جعل في بعض الأزمان والأمكنة بركة لكنها لا تنتقل، فهي بركة معنوية لا يتجاوز فيها الدليل الشرعي. ومن أمثلة البركة بالأمكنة كالمساجد، ومنها المسجد الحرام، المسجد النبوي، ومسجد بيت المقدس. هذه دل الدليل على أن فيها بركة، لكن التماس هذه البركة لا يكون إلا وفق الدليل الشرعي، ولا يتعدى هذا الدليل. فالتماس البركة منها بالصلاة يكون بالصلاة فيها والاعتكاف فيها وحضور مجالس العلم وغير ذلك مما دل عليه الدليل. أما التمسح بها أو بجدرانها وأعتابها وتربتها ونحو ذلك فهذا حرام ومن الشرك. ومن الأمكنة المباركة أيضا مكة والمدينة والشام، فمن سكنها طلبا للبركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فذاك أمر مشروع وقد وفق إلى خير كثير. أما من قصد التبرك بترابها وجدرانها كما مر وشجرها ونحو ذلك فقد وقع في الشرك. وكذلك من قصد المشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة ومنى للحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له الثواب العظيم والأجر المبارك. أما من قصدها للتبرك بتربتها أو ببعض الأماكن فيها للتمسح به أو بها وأخذ آثار منها فإنه قد وقع في الشرك. ومن أمثلة البركة بالأزمنة شهر رمضان، لما فيه من صيام، لما في صيامه من غفران الذنوب ومضاعفة الأجور، وكذا ليلة القدر العشر الأول من شهر ذي الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكذا ليلة القدر والعشر الأول من شهر ذي الحجة، كذلك الثلث الأخير من الليل، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، لما في هذه من الخير الكثير والبركة، والتماس بركتها إنما يكون باتباع الدليل الشرعي. وكل عبادة أمر الله تعالى بها وقام بها العبد فإنه يحصل له منها البركة. قام بها العبد وفق الدليل الشرعي فإنه يحصل له منها البركة. أما لو التمس العبد بأعمال غير مشروعة، التمس البركة من أعمال غير مشروعة، غير مشروعة فيها أو خص زمان بعبادة أو تعظيم أو احتفال، فإن ذلك من البدع التي لم يثبت بها دليل شرعي. أما لو التمس بأعمال غير مشروعة في هذه الأيام التي دل على أنها مباركة، التمس فيها البركة بأعمال غير مشروعة أو خص زمان بعبادة أو تعظيم أو احتفال كيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فكل هذا من البدع التي لم يثبت بها دليل شرعي. ومن التبرك غير المشروع المحرم والباطل التبرك بأبواب المساجد والاستشفاء بتربتها، وكذا التمسح بجدران الكعبة أو مقام إبراهيم أو موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم، وكذا الذهاب إلى القبور في مكة أو المدينة أو غيرهما لا لقصد الزيارة بل لقصد الدعاء عندها واعتقادي أن الدعاء عندها أفضل، وكذلك الصلاة عندها، كل هذا من البدع التي لم يرد الدليل على شرعيته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين، يعني أو بعض قبور الصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، انتهى. ومثل هذا أيضا ما ذكره شيخ الإسلام أيضا رحمه الله ممن يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء، إلى أن قال: ومعلوم أنه لو كان هذا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه، ولكان علم أصحابه بذلك، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أن هذا من البدع المحدثة، انتهى كلامه رحمه الله. وقد رد الشيخ ابن باز رحمه الله على من طلب إحياء الآثار النبوية كطريق الهجرة ومكان خيمة أم معبد والعناية بتسهيل الصعود إلى أماكن تواجده صلى الله عليه وسلم بدءا بغار حراء ثم ثور ونحو ذلك، وكذلك مواقع بالمدينة، فبين رحمه الله، أي بين الشيخ بن باز رحمه الله، أن ذلك يجر إلى تعظيمها أو الدعاء عندها أو الصلاة ونحو ذلك، وأن هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك، حيث قال في آخر مقاله أو رده: فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب وغيره، وأن ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال أن يسلكوا مسلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب وغيره، ثم قال: وأن يسدوا الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك والمعاصي والغلو في الأنبياء والأولياء حماية لجناب التوحيد وسدا لطرق الشرك ووسائله، انتهى. وهو رد طويل في مجموع فتاويه الجزء الثالث من الصفحة 34 و300 إلى الصفحة 40 و300 جمع محمد الشويعر، فمن أراد فليراجعه. وقد روى ابن سعد في الطبقات رحمه الله عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها الرضوان فيصلون عندها، فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي بلغه هذا الأمر، فأوعدهم فيها، أي توعدهم وأمر بقطعها. وصحح إسناد هذا الأثر ابن حجر رحمه الله في الفتح. وورد أن الله تعالى أخفى مكان هذه الشجرة، أي شجرة الرضوان التي بايع الصحابة رضي الله عنهم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وأن الله أخفاها عنهم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت رحمة من الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة في ذلك ألا يحصل بها الافتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم الأمر إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن مشاهدا فيما هو من دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله، أي كان إخفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد: ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة، ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها، انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أنه قد ثبت عنه، أي عن عمر رضي الله عنه، أنه كان في سفر فرأى قوما ينتابون بقعة يصلون فيها، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ومكان صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، انتهى. وسأل قزعة ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: آتي الطور، يعني هل آتي الطور؟ قال: دع الطور ولا تأتها. ورأى حسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رجلا رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسح فحصبه، يعني بالحصى، رماه بالحصى، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. وأخرج البخاري رحمه الله في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فانظر، أراد عمر رضي الله عنه أن يعلم الناس أن استلام الحجر إنما هو اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت تفعل الجاهلية، إذ تعتقد في الأوثان أنها تضر وتنفع، وإنما البركة وحصولها لا يكون إلا من الله تعالى وباتباع الدليل الشرعي. فالبركة تحصل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في استلام هذا الحجر وتقبيله. فانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قطع جذور الشرك من قلوب المتعلقين بهذه الآثار، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحجرة النبوية لا يجوز التمسح بها. ومن التبرك الباطل أيضا والمحرم تخصيص أزمنة معينة بنوع تعظيم أو احتفال وعبادة، كيوم مولد النبي كما مر معنا صلى الله عليه وسلم، وكليلة الإسراء والمعراج، كما يفعله بعض الناس في هذا الشهر في شهر رجب، إذ يعتقدون أن ليلة الإسراء والمعراج فيه فيحتفلون بهذه الليلة ويحدثون فيها نوعا من العبادة. كل هذا باطل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن التبرك الممنوع الباطل التبرك بذوات الصالحين وآثارهم كما سبق معنا. ومن ذلك أيضا، أي من التبرك الباطل الممنوع، التبرك بالأمكنة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا، كأن يكون في سفر ولم يقصد تخصيصها بالصلاة، فإنه لا يشرع تتبعها والتقرب إلى الله بالصلاة فيها. ولعل من هذا أيضا ما يسمى اليوم بمشروع السلام عليكم، أو السلام عليك أيها النبي، مشروع السلام عليك أيها النبي. فقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله بأن المشروع يحوي متحفا، يحوي متحفا من أواني وملابس ونحوها، محاكاة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل فيه إحياء للسنة أو هو مما يفتح باب الشرك والتبرك المذموم؟ فأجاب حفظه الله بقوله: هذا إحياء للآثار التي نهي عن إحيائها، لأنها وسيلة إلى الشرك والتبرك. إذا قيل هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عصاه، هذه، فالجهال يتبركون بهذه الأشياء، فهذا إعادة لأمور الجاهلية، فلا يجوز هذا العمل. انتهى كلامه حفظه الله. ومن المسائل أيضا أن كل قول أو فعل أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وقام به العبد على الوجه المشروع إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل له بسبب ذلك البركة من الله تعالى، لأن في القيام بهذه الأقوال والأعمال أو هذه الأفعال والأعمال هذه الأفعال والأقوال القيام بها فيه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذاك سبب لحصول البركة وزيادة الثواب. ومن الأقوال المباركة ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، ومن بركة كتاب الله عظم الثواب بتلاوته، ومن بركته أيضا الاستشفاء به على الوجه المشروع، ونحو ذلك مما ورد به الشرع، لا كما يفعل البعض من وضع القرآن في السيارة لأجل البركة فقط. ومن الأفعال المباركة طلب العلم الشرعي وتعليمه وحضور مجالسه، فمن بركته الرفعة للعبد في الدنيا والآخرة. وعلى كل عبادة يخلص العبد فيها لله تعالى ويتبع فيها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي سبب لحصول البركة وعظيم الثواب. ومن المسائل أن أهل العلم يقررون أن التبرك بالأشياء المحرمة كذوات الصالحين أو المواضع التي لم يثبت فيها شيء أنها بركة أن هذا محرم، وأنه من الشرك، إما شركا أكبر أو شركا أصغر. تكون شركا أكبر إن اعتقد هذا المتبرك أن المخلوق يهب البركة بذاته، أي يهبها له كما يهبها الله له. فمن اعتقد أن المخلوق بذاته يبارك ويعطي البركة بذاته فهذا مشرك شركا أكبر. أما إن اتخذ هذا الشيء سببا لحصول البركة ولم يثبت أنه سبب للبركة، كمن يأتي مثلا إلى قبر فيأخذ من تربته فيحثو على رأسه تبركا اعتقادا أن هذا سبب لحصول البركة، فهذا من الشرك الأصغر. إن اعتقد أن هذا سبب ولم يثبت أنه سبب لحصول البركة فإن هذا من الشرك الأصغر. أما التبرك المشروع فهو اتخاذ سبب لحصول البركة من الله، لأن الدليل قد دل على أنه سبب لالتماس البركة بشرط أن يكون على الوجه المشروع الذي دل عليه الدليل. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وذرياتهم والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا يا حي يا قيوم، واجعل في أعمالنا البركة والخير العظيم، وبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.